بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتعليقات الشيخ صالح الشيخ على الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله.
أيضا من الأمور التي يعني استفيدت أمس، وهذا ما قررناه لكم من قبل، احنا قلنا لكم يعني كان الشيخ صالح عمره مع الشيخ البنوي يتناقش حوالي 30 سنة، كان حوالي 30 سنة وقتها، لأن هذا 1410، الشيخ صالح تقريبا مواليد 59 أو 58، يعني الآن حوالي 56 سنة، 56 سنة من 1410 إلى الآن 26 سنة، 26 حذفها من 56 يبقى تقريبا كان عمره حوالي 30 سنة، تقريبا كان 30 سنة وعشر مفرغ وموجود في التفريغ من كلامي 1410، يعني كان حوالي 30 سنة. الشاهد فيها من الفوائد ردا على المغرض الحاقد الرضواني الذي يهضم حق هذا الرجل ويعتبره من رؤوس الإخوان في المملكة، وهو المدعم وهو كذا وكذا إلى آخره. وأنا ذكرت لكم من قبل أن صراحة أنا يعني سافرت 1412 كان الشيخ عنده كم، 33 سنة وقتها، والشيخ عبد السلام برجس كان عنده كم، 20. أنا صراحة بعد العلماء الكبار وجدت يعني أفضل شابين اللذين كان يعني شوكة في حلوق أهل البدع والأهواء، منهم الإخوان وغيرهم وسلمان وصفر وكذا، هما شابان فقط، الشيخ صالح الشيخ عبد السلام، الشيخ صالح الشيخ السلام، على طريقة الأكابر، على طريقة الأكابر، طريقة الأكابر. شرح الشيخ على الطحوية كان يمكن 16 تقريبا أو 17، يعني كان الشيخ يمكن عنده 36-37 سنة وقتها، وترى فيه شوف الرسوخ. فالشاهد في هذا الحوار انه بيذكر للشيخ الالباني ما وجده في هذا المؤتمر، ومن جمعية احياء التراث، ومن عبد الرحمن عبد الخالق، وكيف ان هذه الجمعية تتصربل بسربال السلفية ويخترقها الاخوان ويخترقها كذا ويحولون السلفية الى حزبية، ونقم على الاخوان ونقم على هؤلاء ونقم على هذه الطريقة، مو بنقم على الاخوان كاخوان هو فقط، نقم على عبد الرحمن عبد الخالق الذي داعي السلفية لكن ينحو منح الإخوان، وأمر الشيخ بالتدخل، وأن الشيخ لابد أن يتدخل وأن ينقذ إخواننا في الكويت، ولابد أن يتدخل في هذا لأن عبد الرحمن الخالق ينحرف بالدعوة إلى منح الإخوان. شوف كم سنة، من كم سنة. أنا أريد أن أبو جواري يجيب لنا ما رضواني كان وقتها 1410، كان ما محل هذا الرجل، ما نتاج هذا الرجل، من هذا الرجل وقت 1410 هذه. وطبعا الذي يشكو 1410 عنده 30 سنة، طيب تربى على اي منهج، من كم تربى حتى تتحول هذه التربية الى شكاية والى مناقشة عبد الرحمن عبد الخالق والى التقاء بالشيخ الاباني، يعني 30 سنة سبقها ماذا؟ ولهذا كان الشيخ صالح من الشباب وقتها الذي كان عاكفا عن القراءة، عاكفا عن القراءة. يقولون كان الشيخ صالح من أولا من أكثر الطلاب اقتناء للكتب، ما كان يسمع عن كتاب يأتي الجديد إلا ويحوزه. وأنا في هذه الفترة، في هذه الفترة أول ما سافرت أنا 1412 الحقيقة كان الرجل يعني سبحان الله اطلاع عجيب، يعني كان كم سنة، 32 سنة 33 سنة، اطلاع عجيب جدا 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 على كلام شيخ الإسلام، كان عنده خبرة بكلام شيخ الإسلام، خبرة عجيبة. ما رأيت من يستدل بكلام شيخ الإسلام مباشرة، ابن عبد الوهاب وابن تيمية مباشرة دون تلعثم مثل ما وجدت في الشيخ صالح. فالشاهد أن يتضح هذا أنه كان قد سبق التربية طويلة على هذا المنهج حتى صار ينتقد عبد الرحمن عبد الخالق وأفعال هؤلاء وكذا، وكان غصة في حلوق أمثال سلمان وصفر وعائض أيام كانت هذه الهوجة التي اغتر بهم كثير من الشباب، فكان يعتبرهم ثمرة المشايخ. ثمرة المشايخ من أكثر اثنين، أكثر اثنين ظهرت الثمرة فيهم كان الشيخ صالح والشيخ عبد السلام برجس ابن برجس، رأيته أيضا، وكان رحمه الله تعالى رحمه الله سعه أيضا، كان رجلا أثريا سلفيا، ولعل تعليقاته هي تعليقات الكبار كما ترون. فيأتي هذا الرجل الحاقد ليلتمس بعض الأشياء، يحول بها إلى نظر رجل إخواني ويرعى الإخوان، شيخ صالح طب قل غير هذا. فالشاهد أن هذا كان مدخل البحث، وأن الشيخ كان شيخ صالح كان يعرض على الشيخ الألباني ما وجده في هذا المؤتمر من سلفيين في مصر ومن سلفيين هنا وجمعية إحياء التراث وعبد الرحمن عبد الخالق، ونقل حوارا بينه وبين عبد الرحمن خالد طويل، والشيخ انتقده، وجل انتقاده أن السلفية صارت حزبية عند هؤلاء، وأنهم ينحون بها منح الإخوان، وأنه يطلب من الشيخ الألباني في التدخل. حتى في هذا الحوار أيضا كان يظهر تقدير الشيخ الألباني له، كان يظهر تقدير الشيخ الألباني جدا، كان يناقشه ويظهر تقديره له جدا في هذه الفترة، وهو صغير حديث السن. هذا قديما والآن ارتد، يعني هذا كان قديما والآن ارتد. ضحك عليه لماذا؟ ما الفتوى التي أفتاها الشيخ لها علاقة بالإخوان مدحا لهم؟ إلى الآن الشيخ صالح يحذر من الإخوان، لكن إيه الرابط بين أنه يفتي فتوى في مسألة مشروع السلام عنهم بالإخوان؟ إيه الرابط؟ إيه الرابط في هذا؟ ما الرابط؟ يعني ما الرابط؟ إيه العلاقة؟ حولها وأخذ منها أن هذا كذا ومشروع إخوان كما إخوان هو الذي يدعم؟ لا، الرجل يتزين الله عز وجل به، يرى هذا كما رأى النووي التبرك بأثار الصالحين، وهذا ليس فيها الشيخ مرى التبرك، لكن احنا نقول هذا يفضي إلى، هذا يفضي إلى، لكن النووي ابن حجر القاضي كثير منهم يذكر هذا الأمر، فهي فتوى ونحن لا نؤيد فيها شيخ صالح، فتوى خاطئة، ورددنا على الشيخ على هذه الفتوى وبيناها، لكن ايه علاقة هذه بالإخوان؟ وهذا ان شاء الله سيأتي له بسط يعني لهذه المسألة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن قال
كان ثم الآن، كان ثم الآن ايه؟ كيف يعني؟ ما هي الكلمة الوحيدة التي عند الشيخ صالح فيها تدعيم الإخوان؟ حد طلع يا إخواني على كلمة واحدة الشيخ صالح فيها تدعيم الإخوان؟ إنما آخر الكلام له آخر التحذير منهم إلى اليوم يحذر الشيخ إخوان إيه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن قال فهو تبارك وتعالى القائل أن الله لا الشجرة، الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره، المتجلي لأوليائه في المعاد، في الميعاد، فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم.
الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره. نعم.
المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، والوارث لخلقه السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسادهم، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته، خلق آدم ونفخ فيه من روحه، وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا، الشائي له المشيئة، العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغب إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد ولا يشبه بالناس، إلى أن قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، القائل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء جل عن ذلك علوا كبيرا. قال الشيخ صالح حفظه الله الكلام الذي سبق نقله هو في الجملة موافق لكلام السلف رحمهم الله تعالى، إلا أن قوله وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به كلمة يلاصق به هذا نفي أو تنزيه لما لم يرد، أما أن يحل أو يمازج فهذه واضحة لأن الله عز وجل مستوي على عرشه بائن من خلقه، أما الملاصقة بجسم فهذه تحتاج إلى نظر، والأشبه عدم جوازها جواز قولها، لأن الله سبحانه وتعالى غرس جنة عدن بيديه، ولأنه سبحانه خلق آدم عليه السلام بيده، ولأنه سبحانه كتب لموسى عليه السلام الألواح بيده وأشباه ذلك، ولأنه سبحانه مستو على عرشه بذاته، وهذا يدل على بقاء هذه الأشياء على ظاهرها، فلا يسوغ أن ننفي هذه الكلمة، لأنه قد يكون النفي حقا وقد يكون باطلا. ومعلوم أننا في الإثبات نتوقف على النصوص، وكذلك في النفي نتوقف على ما جاء أيضا في النصوص، فهذه لم يرد نفيها وهي محتملة، فلا ينبغي الإثبات ولا النفي. وبعض أئمة السلف أثبت المسيس، وهذا له محل بحث.
نعم، فهذا رجوع أيضا إلى القاعدة أن هذه الألفاظ التي لم يرد إثباتها ولا نفيها نتوقف فيها، أما من جهة المعاني فإننا نستفصل. نعم، فمسألة الجسم هذه لا نثبتها ولا ننفيها، أما من جهة المعنى نقول إذا أريد بالجسم الذات القائمة بنفسها المباين لغيره فنعم، أما إذا قصد بالجسم الأعضاء والأركان تحتاج بعضها إلى بعض وكذا فلا. نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله، وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل،
من التوسع، فالإنسان لا يتوسع في الألفاظ وإنما يتوقف على الألفاظ الشرعية ولا يتوسع فيها، لأن التوسع يورد الإشكالات. نعم. نسبة الصورة كيف؟ صورة ليس كمثلها صور، أما لا، فالصورة وردت في اللفظ على صورتي، على صورتي وعلى صورة الرحمن، أما الجسم لم يرد لا إثبات ولا نفي، فلا يقاس، فلا يقال الصورة هي الجسم والجسم هي الصورة، لا، الألفاظ فيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى يتوقف على الوارد فقط نفيا وإثباتا. طيب التي لم يرد، التي لم ترد، التي لم ترد إما أن تكون متضمنة لمعنى باطل من كل وجه، فهذه لا تطلق على الله سبحانه وتعالى أصلا هذه الألفاظ، أما المجملة فهذه نتوقف، فلا ننفي ولا نثبت، لا ننفي ولا نثبت، وهذا من جهة اللفظ، أما من جهة المعنى فنستفصل. لما اللفظ الذي يتضمن البطلان هذا ما نقول فيه نتوقف، لفظ الباطل ما يقال يتوقف، لكن لفظ المجمل هو الذي يتوقف فيه فلا يثبت ولا ينفى. نعم. نعم. لا، هو ده بينقل عن غير ابن تيمية، بينقل عن أبو عمر المكي.
ايوه صح. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن، قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء، إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى، فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، وأنه لا يبصر ما قد كان، ولا يسمع الأصوات، ولا قدرة له، ولا يتكلم، ولا الكلام كان منه، وأنه تحت الأرض لا على العرش عن ذلك، لا على العرش عز وجل عن ذلك. فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز، فإن تلوت آية في ظاهرها، في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره، كقوله عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، وقال تعالى: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال: قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق، وقالوا: إنما ذكر
اليوم ننجيك ببدنك، فتأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق قال آمنت، فقالوا بأن فرعون مات مؤمنا، وبالتالي قالوا تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك يعني من النار. نعم.
وقالوا: إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال: فأوردهم النار.
سبحان الله، أدخلوا ألا فرعون، فقالوا: هذا آل فرعون ليس فرعون. طيب في سورة هود
أخدمهم النار
اختموا قومه فأوردهم النار. نعم. هذا يدلك على أن كل شيء إبليس يورد عليه الإشكالات وله أتباع. مهما كان الأمر واضحا فإن أهل الباطل يوردون عليه ما يوردون. مهما كان الأمر واضحا فإنهم يوردون عليه ما يوردون. نعم. شوف الذين يجوزون أن يتعبد الإنسان بشريعة غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو كذا، فيقول لا فرق بين الناس باعتبار الدين، إنما الفوارق بين الناس تكون باعتبار التقوى والعمل الصالح. الدليل من القرآن إن الذين أمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستدلنا بهذا، يعني أنت مؤمن من أي مذهب كنت من هذه المذاهب فأنت مقبول طالما أنك تعمل الصالح. فأي أحد يريد أن يتأول سيتأول. المشكلة في ماذا؟ في من يظن ذلك علما. وبضاعة مثل هذا الضال المنحرف البحيري بل والجفري بل والأزهري، كل هذه البضاعة الباطلة، إذ كيف يرد باطل بباطل؟ وكيف لئن أنصف وأصاب في وجه ضل في آخر؟ من هذا القبيل أنهم يريدون الإيه، مثل ما يقول هذا الضال، الله ما سمى اليهود والنصارى كفار، قال أهل كتاب، أهل كتاب، وبالتالي خلاص هذا له تأويله أورد على ذلك يا أهل الكتاب، فسموهم إيه؟ أهل كتاب. ما سموهم كفار، لو كانوا كفارا لقال كفار مثل ما ذكر الكفار يرحمك الله، وأطلق عليهم أهل الكتاب. يوم يظن بعض الناس، وما أكثر هؤلاء الذين لا علم لهم ولا دراية، يظن هؤلاء أنهم ليسوا كفارا إنما هم أهل إيه؟ أهل كتاب. ومعنى أهل كتاب يعني ليسوا كفار. نعم.
وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون، وقال وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وكذلك قوله تعالى فلا يعلمن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه نجده ضرورة. قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم إنما يريد حتى نراه، فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون، ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا المحال. وذكر كلاما في هذا في الإرادة. قال الشيخ صالح حفظه الله هذا الكلام الذي قاله الحارث المحاسبي رحمه الله صحيح، لأن النسخ إنما في الأحكام في الإنشاءات، فإن كلام الله منقسم إلى أخبار وإنشاءات، والخبر هو ما يكون قابلا للتصديق وللتكذيب، والإنشاء هو الأمر والنهي وما يدل عليهما. فهذا يعني أن الإنشاء فيه الامتثال، وأما الأخبار ففيها التصديق أو التكذيب من الخلق، فالأحكام والإنشاءات هي التي يجوز أن تنسخ، كما قال عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني في الأحكام. أما الخبر عن الغيب عن الجنة أو عن النار أو عن الملائكة أو عن صفات الله أو أسمائه أو عن الأمم الماضية، فهذه لا يجوز أن يدخلها النسخ، ولا أن يعتقد في الآية المتأخرة أنها ناسخة للآية المتقدمة، كما ذهب إليه قوم من الضلال من الرافضة والملاحدة وأشباه هؤلاء، فإن هؤلاء ظنوا أن النسخ يكون في الأخبار ويكون في الإنشاءات، وهذا غلط عظيم، لأن الخبر يدخله التصديق أو التكذيب، والخبر كيف ينسخ إذا قيل بجواز نسخ الخبر؟ معنى ذلك أن الأول ليس بصدق، والله عز وجل كلامه حق وصدق، كما قال سبحانه ومن أصدق من الله قيلا، وقوله سبحانه ومن أصدق من الله حديثا. ولهذا لا يجوز أن يقال في الأخبار إن هذه الآية نسخت ما قبلها، بمعنى أزالت الحكم. أما النسخ الذي هو
إن كانت صادقة فلا تتحول إلى ضدها، لأن معنى ذلك أنها تكون كاذبة، فإن كانت صادقة فالذي بعدها كذب، وإن كانت كاذبة والذي بعدها صدق، فكيف يخبر بالكذب؟ فالأخبار لا يدخلها نسخ، لأن النسخ تغيير لما ذكر، نعم.
أما النسخ الذي هو بمعنى إيضاح للمجمل الذي قد يستعمله السلف بمعنى النسخ، يعني أن هذه الآية أوضحت مجملا في الآية الأخرى في الغيبيات، فهذا لا بأس أن يكون في الأخبار، لأنه من قبيل البيان ليس من قبيل إزالة خبر وإتيان خبر جديد يقوم مقامه. فكل ما أخبر الله عز وجل به حق، وعلم الله عز وجل أول، فهو سبحانه وتعالى لم يزل عالما وعلمه في خلقه يظهر، كما قال سبحانه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقوله سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هنا في قوله لنعلم وحتى نعلم مثل ذلك، مثل ما ذكر لك الحارث في آخر الكلام، وهو قول السلف أن معناها حتى يظهر علمنا فيها، حتى نعلم المجاهدين، يعني حتى يظهر علمنا السابق في المجاهدين. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، يعني إلا ليظهر علمنا فيكون حجة على الناس، حجة على الموافق والمخالف وعلى المطيع والعاصي. وهذا يدل تبعا للأصل أن الله عز وجل لا يستأنف علما لم يكن علمه قبل، بل هو سبحانه لم يزل عالما قبل أن يخلق الخلق، ويعلم أحوالهم على التفصيل والإجمال، يعلم الكليات والجزئيات، ويعلم الظاهر والباطن، إذ هو عز وجل بكل شيء عليم. فصفات الله عز وجل وأسماؤه والأخبار الغيبية هذه كلها من قبيل الأخبار، لا يجوز عليها النسخ، ولا يستأنف سبحانه وتعالى شيئا منها لم يكن عليه، بل هو سبحانه وتعالى لم يزل بصفاته عز وجل.
نعم، يعني لا نقول بالبداء أن الله لم يعلم فعلم، ويكون الأمر على ظاهره: حتى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي أن الله لا يعلم المجاهدين والصابرين حتى يحصل الابتلاء، هذا كذب. بل له عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله عز وجل عالم بالأعيان والأعمال، عالم بالأعيان فخلقهم، وعالم بالأعمال، لكن العلم الذي يترتب عليه ثواب وعقاب إنما هو حينما يظهر ذلك في الناس. فإذا ظهر كونك مجاهدا صابرا أو غير ذلك حصلت لك الإثابة، فهذا يسمونه علم ظهور، أي حتى يظهر علمنا فيهم، حتى يظهر علمنا فيهم. وفسر المحسب قال: حتى نراه، حتى نعلم المجاهدين منكم، إنما يريد حتى نراه، فيكون معلوما موجودا، ليس أنه ابتدأ علمه لله عز وجل بعدما كان، كما يحتج بذلك القدرية الغلاة: نفات العلم لم عن هذه الأشياء شيئا حتى تقع. وهذا كلام باطل، بل نفات العلم كفار، نفات العلم كفار. أمال ماذا يراد إذن بحتى نعلم؟ حتى أي حتى يظهر علمنا ظهورا يترتب عليه ثواب وعقاب. فالآن أنت، الله يعلم عن هذا المجلس الذي تجلسه أنت اليوم، لكن العلم الذي يترتب عليه الثواب إنما حصل لما حصل المجلس فتثاب على ذلك، أو حينما تقع معصية فتعاقب على ذلك. وإلا من جهة العلم فالله عز وجل يعلم ذلك أزلا، بل قبل أن يكتب ذلك في اللوح المحفوظ، لأن العلم يتقدم الكتابة، فالكتابة فرع عن العلم، فالعلم أزلي ليس فيه بداء على الله سبحانه وتعالى. أما ذي الكتابة حصلت بعد ذلك، لما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. لكن العلم هذا أزلي لم ينفك عنه سبحانه وتعالى، فكيف نقول الله ما علم عن مجلس اليوم إلا لما وقع؟ كيف هذا؟ لكن هو علم يترتب عليه آثار، مثل أنا الآن غدا الساعة 12 إلى دقائق سوف يحين وقت الظهر وكذا، لكن علم بهذا يترتب عليه حكم الآن من صلاة أصليها وكذا. لو أنا صليت الآن صلاة باطلة، علمي أن الظهر سوف يكون كذا هذا شيء، وعلم آخر وقت ما يدخل الوقت يترتب عليه ثواب أو عقاب هذا إذا دخل الوقت، فأكون مأمورا بالصلاة علمي هذا تحول إلى أمر ظهر يترتب عليه ثواب وعقاب. لهذا قال الشيخ صالح هنا حتى يظهر علمنا السابق في المجاهدين، يبقى في علم سابق. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، هو يعلم من يتبع الرسول، الله يعلم. ودليل علم الله أنه قال سيقول السفهاء من الناس ما ولوا عن قبلتهم التي كانوا عليها، سيقول. قال الشيخ صالح يعني إلا ليظهر علمنا فيكون حجة على الناس، حجة على الموافق والمخالف وعلى المطيع والعاصي، أي ظهر الحدث الذي به سوف يكون مطيع وعاصي، وهذا معلوم لله عز وجل علما أزليا. لكن ظهر العلم ظهر هنا وبان هنا، بان العلم الذي يترتب عليه ثواب العقاب بكون هذا مطيعا فآمن ولم يفتن بالقبلة، والآخر أعرض وشكك في هذا الأمر وكذا. نعم نعم.
ايه الفرق بين فقد العلم والتكفير يعني؟
وبين ايه؟
بين فقد العلم وبين فقد مثلا الإرادة والمشيئة،
لأن ما لهم تأويل، ما في تأويل صائغ في نفي العلم، إنما نفاة الشر وكذا لهم تأويل، تنزيه الله عز وجل عن الظلم، وأن الله لو قدر الشر كيف يحاسبه على ذلك وكذا، فهذه تحتاج تأويل. لكن يكفرون إذا قامت الحجة بشرطه. نعم.
قال رحمه الله إلى أن قال وكذلك قوله تعالى إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقل فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقل فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه. قال الشيخ صالح حفظه الله يريد بالكلام على قوله إن معكم مستمعون أنه ليس بتكلف، لأن لفظة مستمع قد يفهم منها الإصغاء، قد يفهم منها تكلف السماع، والله سبحانه وتعالى سميع بالغ في السمع نهاية هذه الصفة من الجمال والجلال، لا يتكلف شيئا، بل هو سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء سبحانه وتعالى، ويعلم السر وأخفى، بل حديث المرء في نفسه يعلمه سبحانه وتعالى دون عناء ودون مشقة. فلا يفهم من قوله إنا معكم مستمعون أن هذا بكلفة ومشقة، بل هو سبحانه وتعالى كامل في صفاته، وكل شيء هين عليه عز وجل، وسع سمعه الأصوات سبحانه وتعالى.
الشيخ الرشح علق على وقد ذهب قوم أهل السنة، ما العلاقة على هذا المقطع؟ علاقة هذا المقطع أنا معكم مستمعون.
ويقول لنا مستمعي ليس في نسخة مجزء علم الفقهي.
نعم. هو يعني الصحيح في هذا أن يقال أن هذا باعتبار مفردات المسموعات، فالله عز وجل عالم بها سبحانه وتعالى، بمفردات المسموع، فإن الله عز وجل فالسمع يطلق ويراد به ماذا؟ إدراك المسموعات. ولما كانت هذه المسموعات أحدها يكون شيئا بعد شيء، فالله سبحانه وتعالى أيضا مستمع لكل هذه الأحاد وأنت نوعت. نعم، فهذا الاستماع يكون باعتبار الأحاد، هذه يكون باعتبار الأحاد، فالله عز وجل ما سمعها قبل أن تكون، فهو عز وجل سمع محيط، لكن لما توجد هذه المفردات فالله عز وجل مستمع لها، فهو مستمع لهذا المجلس مثلا، ومستمع لما يكون غدا ولما يكون كذا وهكذا، لأن السمع يطلق ويراد به الصفة الذاتية له سبحانه وتعالى، ويطلق ويراد به الإحاطة بالمسموعات، الإحاطة بالمسموعات، والمسموعات هذه إنما تكون شيئا بعد شيء، وتكون بالنسبة لمفرداتها تتجدد في المفردات شيئا بعد شيء. نعم، والله عز وجل يسمع كل هذا. نعم، هذا معنى كلامهم هنا، وقد ذهب قوم أهل السنة إلى أن لا استماع حديثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل كذا وكذا، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقل فهم عما أدركته ذره من الصوت، وكذلك قوله كذا وقل اعملوا فسيرى الله، لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيغره مكونا، يبقى هنا باعتبار الايه المبصر لا باعتبار البصر، فالبصر صفة ذاتية والسمع صفة ذاتية، لكن هذا باعتبار المسموعات والمبصرات، باعتبار المسموعات والمبصرات. فأنت مثلا، والله المثل الأعلى، أنت الآن استمعت هذا حديثنا اليوم، استماعك لحديثنا اليوم ليس يعني أنك لم تسمع، لم تكن تسمع من قبل فسمعت اليوم، لكن لا، أنت موصوف بالسماع من قبل، لكن تجدد لك ماذا؟ مسموع، تجد لك مسموع باعتبار المسموعات. نعم، ما احنا نقول الصفة ثابتة، محصول استماع اي ما يصلك. نعم،
الى ان قال وكذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده.
طيب نقف عند الى ان قال، احنا كما قلنا هذا ليس في يزداد صفة لله عز وجل، فالله عز وجل صفاته ثابتة أزلا. نعم، لكن هذا باعتبار المسموعات، باعتبار المبصرات. هل ايه؟ لا، ليست المشيئة ليصف لله، لكن المشيئة التي بها يحصل المخلوق، يحصل المخلوق في مشيئة صفة الله عز وجل هذه ثابتة، وفي مشيئة يحصل إيجاد ما شاءه الله عز وجل من قبل. المشيئة التي بها يحصل حصول الخلق، فالمشيئة التي صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى هذه أزلية، هذه مشيئة أزلية، لكن المشيئة التي يحصل بها مفرد الخلق، شاء الله لهذا الدرس أن يوجد، شاء فأوجد. أجيب عن هذا، ما هو الاستشكال وما الرد عليه؟ ها؟ على ما تسمع؟ طيب لم تسمع لأنك لا تريد السماع، شغلته. شوف هذا، خلي الكلام بعد المجلس إن شاء الله. فإذا في مشيئة التي هي صفة الله سبحانه وتعالى هذه ثابتة له عز وجل، إنما المشيئة المراد هنا في التقدير لو العلم والخلق والمشيئة والخلق، لو المشيئة في إيجاد هذا المخلوق، مفرد هذا المخلوق، شاءه فخلق فأوجده، أي المشيئة المتزامنة مع ماذا؟ مع الإيجاد، مع الخلق. ولهذا قالوا مرتبتان سابقتان ومرتبتان متزامنتان مع الموجود. سابقتان العلم والكتاب، متزامنتان مع الإيجاد اللي هو المشيئة والخلق. يبقى مشيئة ماذا؟ مشيئة الشيء الأحد، هذا مشيئة الفرد من أفراده كذا. أما كمشيئة صفة لله عز وجل هذه سابقة. نعم.